الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: الحكمة من القصاص. قال: شرع الله سبحانه القصاص رحمة بالناس وحفظا لدمائهم وزجرا عن العدوان وإذاقة للجاني ما أذاقه لغيره، وفيه إذهاب لحرارة الغيظ من قلوب أولياء المجن عليه، وفيه حياة للناس وبقاء للنوع الإنساني، كما قال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن هذه من حكم مشروعية القصاص، فهو رحمة بالناس لأن في حفظ دمائهم. لو لم يوجد هذا الحكم لتجرأ الناس على قتل بعضهم بعضا، وحينئذ ينتفي الناس وينتفي بنو آدم بسبب هلاك بعضهم لبعض. ففي مشروعية القصاص تحفظ الدماء، إذا علم الجاني أو من يريد الجناية أنه إذا قتل سيقتل، هذا في يزجره عن ارتكاب هذه الجريمة ويمنعه من الوقوع في القتل. وكذلك أيضا فيه إذاقة للجاني ما أذاقه لغيره، يعني إذا قتل وحصل منه القتل فالقصاص وقتله يذيقه ما أذاق غيره من هذا القتل. وأيضا في إذهاب لحرارة الغيظ من قلوب أولياء المقتول. الإنسان إذا قتل له قريب لا شك أنه يغتاظ على هذا القاتل ويغضب عليه ويزيد حنقه، فإذا قتل تشفى بذلك وهدأت نفسه وارتاح لذلك. فكان من حكم مشروعية القصاص إذهاب هذه الحرارة من قلب أولياء المقتول، وكما سمعنا في حياة للناس وبقاء للنوع الإنساني من الفناء، ولهذا سماه الله عز وجل حياة: ولكم في القصاص حياة. حياة، وهذه الآية أبلغ من قول بعضهم القصاص أو قول العرب القتل أفنى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني يعنون بها أن قتل القاتل سبب لعدم حصول القتل، قتل القاتل سبب لعدم حصول القتل، فيقولون القتل أنفى للقتل. لكن أبلغ من هذه الآية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. سماه الله حياة، ففي حياة للنفوس وحياة للناس وحياة للأبدان من عدم إزهاق أرواحها. قال: شروط استيفاء القصاص. شروط استيفاء القصاص، يعني الشروط التي ينبغي توفرها حتى يقتص من الجاني ويقام عليه حد القصاص. قال: إذا توافرت شروط استحقاق القصاص ووجوبه فإنه لا يستوفي من الجاني ولا توقع العقوبة عليه إلا بشروط ثلاثة، يعني لا بد أن تتوفر هذه الشروط الثلاثة حتى يقتص من الجاني ومن القاتل فيقام عليه حد القصاص. قال: وهي أولا أن يكون مستحق القصاص مكلفا، أن يكون مستحق القصاص مكلفا أي بالغا عاقلا. من هو مستحق القصاص؟ هم ورثة المجني عليه، ورثة المقتول، ورثة المقتول، وهذا قول جمهور أهل العلم. والإمام مالك رحمه الله يذهب إلى أن من يستحق القصاص الذين هم أولياء المقتول هم العصبة، يرى أنهم العصبة فقط، والجمهور يرون أنهم الورثة سواء كانوا عصبة أو غير عصبة. ما هو ثمرة هذا الخلاف؟ الزوجة مثلا هي من الورثة وليست من العصبة، من الورثة وليست من العصبة. طيب، فإذا تنازلت الزوجة وعفت هل يسقط القصاص عن الجاني أو لا يسقط؟ على قول الجمهور يسقط لأنها من الورثة، وعلى قول إمام مالك لا يسقط لأنها ليست من العصبة. طيب، وقول الجمهور أقرب للصواب. قال: أن يكون مستحق القصاص مكلفا أي بالغا عاقلا، يعني يكون من يستحق القصاص ويطالب به من أولياء المقتول مكلفا، أن يكون عاقلا بالغا. قال: فإن كان مستحقه أو بعضهم صبيا أو مجنونا لم ينب عنهما غيرهما في استيفائه، يعني في المطالبة بالقصاص، فقتل مثلا شخص عنده أبناء وهؤلاء الأبناء صبيان، هذا الآن الصبي غير مكلف، غير مكلف، إذن هنا الآن لا نقيم القصاص لأن مستحق القصاص غير مكلف، هو صبي صغير. طيب، ماذا نفعل بهذا الجاني؟ قال: وإنما يحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، يعني لو كان أيضا من أولياء المقتول من هو مجنون لا عقل له، ينتظر إفاقة هذا المجنون وينتظر إلى بلوغ هذا الصبي. قال: وقد فعله معاوية رضي الله عنه وأقره الصحابة فكان كالإجماع منهم، يعني في انتظار بلوغ الصبي وإفاقة المجنون حتى يقام القصاص على الجاني. ومع ذلك قال بعض أهل العلم: إذا كان هذا المجنون أو هذا الصبي يحتاج إلى نفقة فلا بأس حينئذ أن يتنازل وليه عن القصاص، أن يتنازل وليه عن القصاص، يعني هذا المجنون يحتاج إلى نفقة وهذا المقتول هو من كان ينفق عليه والآن لا يوجد من يقوم عليه، فيتنازل بعض أولياء أو ولي هذا المجنون وما يقوم عليه بعد هذا المقتول، يتنازل عن القصاص لأجل النفقة عليه ويأخذ الدية. وهذا ورد فيه كذلك آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول كذلك للجمهور. قال: ثانيا، اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعا على استيفائه، وليس لبعضهم الانفراد به، عندي وليس لبضعهم، أظن تصحيف تقدمت الضاد على العين، الصواب ليس لبعضهم الانفراد به لئلا يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه، فينتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون، ومن مات من مستحق القصاص قام وارثه مقامه، وإن عفى بعض مستحق القصاص سقط القصاص. هذا الشرط الثاني، اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعا على الاستيفاء، يعني أن يتفق أولياء الدم على المطالبة بالقصاص، أن يتفق الجميع على المطالبة بالقصاص، ولا ينفرد بعض به يعني بالمطالبة بالقصاص دون البعض، لأن الآخرين ربما يعفون، لابد أن يتفق الجميع على المطالبة بالقصاص. ومن مات من مستحق القصاص قام وارثه مقامه، من مات من مستحق القصاص قام وارثه مقامه، يعني مثلا مات قتل شخص وله أبناء وإخوة، أو نقول مثلا أبناء، فمات أحد الأبناء، مات أحد هؤلاء الأبناء، يقوم وارثه مقامه. من يرث هذا الابن؟ إخوانه، فيقومون إخوانه مقامه في المطالبة بالقصاص. قال وإن عفى بعض مستحق القصاص سقط القصاص، ولو واحد، إذا عفى واحد من أولياء المقتول سقط القصاص. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وشيء نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، تفيد العموم، أي شيء ولو واحد عفى سقط القصاص. قال ثالثا أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني، أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني، يعني أن يقتل القاتل ونأمن من تعدي القاتل إلى غيره، فإذا لم نأمن ذلك فإنه لا يقتص منه. قال لقوله تعالى فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل، قال الله جل وعلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فسر الإسراف في القتل بثلاثة تفسيرات، التفسير الأول أن يقتل غير القاتل، أن يقتل غير القاتل، والثاني أن يقتل اثنين، أن يقتل اثنين، هذا من الإسراف في القتل، والثالث التمثيل بالقاتل، أن يمثل بالقاتل يعني يقطع أطرافه، هذا من الإسراف. قال فإن وجب القصاص على حامل لا تقتل حتى تضع حملها، لماذا؟ لأن إذا قتلت وهي حامل سيقتل من في بطنها، وصار بهذا تعدي، صار بهذا تعدي وإسراف في القتل وقتل من لا يستحق القتل، فإذا لا تقتل حتى ينتظر وضع حملها. قال لأن قتلها يتعدى إلى الجنين، والجنين لا ذنب له. قال فإن وضعت ما في بطنها، فإن وجد من يقوم مقامها في إرضاع الولد أقيم عليها الحد، إذا وجد من يقوم بإرضاع الولد وسد حاجته دفع إليه وقيم الحد على المرأة على أمه. قال: وإن لم يوجد تركت حتى تفطمه لحولين، يعني ترضعه سنتين حتى يفطم من الرضاع ويبدأ بالأكل. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، يعني لما وقعت في الزنا وجاءت تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهرها بإقامة الحد عليها، وكانت حاملا، كانت حاملا من الزنا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع ما في بطنها، أن تنتظر حتى تلد. فلما ولدت جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بأنها قد وضعت، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن عليها أن ترضعه لأنه لا يوجد من يقوم برضاعته، فقال: لا نرجمه وندع ولدها لا يرضعه أحد، فانتظرت حتى أتمت رضاعه، ثم جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات وفي يده كسرة خبز، يعني أن قد فطم وأصبح يأكل الطعام، ثم أقيم عليها الحد. قال: فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله، فرجمها. نعم، هنا لما كفله هذا الأنصاري أقيم عليها الحد. طيب، إذن هذه شروط استيفاء القصاص: يكون مستحق القصاص مكلف، وشرط الثاني اتفاق أولياء الدم على القصاص، والشرط الثالث الأمن من تعدي القصاص إلى غير الجاني. قال: من أحكام القصاص: أولا، ينفذ القصاص أو ينفذ القصاص بحضور الحاكم الإمام أو نائبه، فهو الذي يقيمه ويأذن فيه ليمنع من الجور فيه ولإقامته على الوجه الشرعي ودرءا للفساد والتخريب والفوضى. نعم، هذا القول أن إقامة القصاص ينفذ بحضور الحاكم أو من ينوبه، من ينوب الحاكم كوزير مثلا أو محافظ أو قاضي أو نحو ذلك، حتى يمنع من الجور، يمنع من الجور والتعدي في إقامة حكم القصاص ويقيمه على الوجه الشرعي. هذا القول قول الإمام أحمد والإمام الشافعي، قول الإمام أحمد والشافعي على أن القصاص لا يقام إلا بحضرة الحاكم أو من ينوبه. وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك ورجعه شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يشترط ذلك، إلى أنه لا يشترط حضور الإمام أو نائبه، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله يفرق بين إقامة القصاص في الأطراف وبين إقامة القصاص في النفس، ففي إقامته في النفس لا يشترط حضور الإمام، وفي إقامته في الأطراف، يعني إذا كان القصاص في يد أو رجل أو نحو ذلك من الأطراف، فهنا يشترط حضور الإمام خوفا من الوقوع في الحيف والظلم. ولعل القول الأول هو الأظهر، قول الإمام أحمد والشافعي أنه يحضر الإمام الحاكم أو نائبه لأجل هذه المعاني، عدم وقوع الحيف والظلم في فعل القصاص، وكذلك يشرف على إقامته على الوجه الشرعي ودرءا لحصول الفوضى والفساد، فيؤمن من ذلك. قال: ثانيا، الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليها. عندكم عليها أو عليه؟ ها؟ عليها، عليه. الضار عليه، أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. قال لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين حجرين كما فعل بها، وكذا إن قطع يديه ثم قتله فعل به ذلك. الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، يعني أن يقتل بنفس الكيفية التي قتل، أن يقتل بنفس الكيفية التي قتل. فإن كان مثلا قتل المجني عليه بحصى رض رأسه بحجر، فإننا نفعل به ذلك، نرد رأسه بحجر. ما هو الدليل؟ حديث أنس في قصة الجارية التي قتلها اليهودي، جارية كان في يديها أوضاح، يعني حلي من ذهب أو من فضة، من فضة، فأراد أن يأخذها هذا اليهودي، فقتل الجارية رض رأسها بين حجرين حتى ماتت، لكن وجدها الصحابة في آخر رمق، قال: من فعل هذا؟ فلان فلان فلان، حتى ذكروا اليهودي فأشارت برأسها، أخذ اليهودي فاعترف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين كما فعل، فيقتل بنفس القتلة التي قتلها، التي قتل بها هذه الجارية. وقس على ذلك لقول الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والله عز وجل يقول كذلك: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وفي حديث أنس كذلك في قصة العرنيين الذين قتلوا راعي الإبل للنبي عليه الصلاة والسلام وسمروا عينيه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمر أعينهم وأن يلقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى يموتوا، فعل هذا بهم قصاصا لأنهم فعلوا بالراعي ذلك. طيب، إن هذا الأصل أن يقتل الجاني بنفس ما قتل المجني عليه. وقال بعض أهل العلم يقتل بالسيف، قال بعض أهل العلم يقتل بالسيف مطلقا، أي قتلة قتل بها الجاني ما نقتله بمثلها، لكن نقتله بالسيف. ما هو الدليل؟ قالوا: لأن السيف يعني أخف وأسرع في القتل، أسرع في القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذن هذا من إحسان القتل أن نقتله بالسيف، لكن القول الأول أصح، أننا نقتله بمثل ما قتل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن القتلة، إحسان القتلة يكون بموافقة الشرع، إحسان القتلة يكون بموافقة الشرع. فقتل هذا الجاني بمثل ما قتل هذا من الإحسان، هذا من الإحسان ولا ينافي الإحسان. إذا من الإحسان أن تقتل، أن يقتل الجاني بمثل ما قتل المجني عليه، بمثل ما قتل المجني عليه. فإن قتله بشيء محرم مثلا حرقه بالنار، هل نحرقه بالنار؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا يحرق بالنار لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعذب بالنار إلا رب النار، وقال بعضهم بل يحرق بالنار. نقول الأصل أنه لا يجوز الإنسان أن يحرق إنسان بالنار، لكن إذا فعل هذا بشخص فإننا نفعل به قصاصا من باب القصاص، وإن كان الأصل أنه لا يجوز لعموم الأدلة كما سمعنا وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال ثالثا لا بد أن تكون الآلة التي ينفذ بها القصاص ماضية كسيف وسكين ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلنا بآلة حادة إذا لابد أن تكون الآلة حادة حتى لا يعذب، وكذلك أيضا أن يقتص منه من غير تعذيب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني إذا قتلنا بسكين بسيف تكون حادة حتى يحصل بها المقصود. قال رابعا إن كان ولي المقتول يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي مكنه الحاكم من ذلك، وإلا أمره أن يوكل من يقتص له ممن يحسن ذلك، يعني إذا أراد أحد أولياء المقتول أن يقتص بنفسه قال أنا أريد أن أقتل هذا القاتل، مثلا أب للمقتول، المقتول ابنه، فقال الأب أنا أريد أن أقتل هذا القاتل، لا بأس، يجوز أن يمكنه الحاكم من استيفاء القصاص بنفسه، أن يقتص بنفسه إذا أمكنه ذلك مكنه من ذلك، وإذا كان قال لا أنا ما أستطيع أن أقوم بهذا بنفسي فيوكل من يقوم باستيفاء القصاص من الجاني. طيب هذه بعض أحكام القصاص، ومن باب الفائدة من قال بأنه يقتص بالسيف مطلقا استدلوا بحديث وهو لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف، وهذا الحديث ضعيف لا يصح. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.